أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا نعيش مع الصحابة رضوان الله عليهم، هم أصلي وفصلي، وإليهم يحن قلبي. رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد توقفنا مع كيف حفظ الصحابة هذا الدين، كيف بلغوه كاملا مكملا. إن الله جل جلاله عليم حكيم، فهو سبحانه حين أنزل دين الإسلام وأرسل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، عالم جل جلاله أنه ليس بعد محمد النبي، وهذا الدين باق إلى أن تقوم الساعة، فلا بد من حفظ هذا الشرع كما هو، لا ينقص منه شيء، ليقوم الناس به، ليقوم الناس به إلى أن تقوم الساعة. فأمر الله الصحابة بحفظ هذا الدين وتبليغه، كما ذكرنا الآيات والأحاديث: إن الذين يكتمون ما أنزل الله وعدهم الله عز وجل أو توعدهم في القرآن وفي السنة على الكتم، وأمر بالحفظ والإتقان كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع ما قالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هذا الحث والدفع إلى إتقان الحفظ وحسن التبليغ ينبني على موهبة أصلية جعلها الله في نفوس العرب لما اختارهم لصحبة النبي ولحمل هذا الدين، فانبهروا بالبلاغة وسعدوا بالحث والأجر على التبليغ، وخافوا وحذروا من خطر عدم التبليغ أو كتم العلم. أيضا، وهذا هو العنصر الثامن في حفظهم للكتاب والسنة، أعانهم على ذلك ارتباط كثير من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بوقائع وحوادث وأسئلة من شأنها أن تثير الاهتمام وتنبه الأذهان وتلفت الأنظار إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى قضاء الله ورسوله في هذه الوقائع وحديثهما عنها والإجابة عليها. وبذلك تمكن القرآن والسنة في نفوس الصحابة أفضل تمكن، ونقش على الأذهان على مر الأزمان. 9، اقتران القرآن دائما بالإعجاز، واقتران الأحاديث بأمور خارقة للعادة تروع النفس وتسوق الناظر. يعني دايما تجد في القرآن ان التحدي في ان يأتوا بمثل هذا القرآن او بعشر سور او بسورة او بآية. ايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ووقائعه كانت تدفع إلى الحفظ. عشرة، حكمة الله ورسوله في التربية والتعليم. حكمة الله جل جلاله في تربية أمة الصحابة، وحكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في تربية هؤلاء الصحابة ودفعهم إلى حفظ هذا الدين. حسن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة والإرشاد، مما جعل الكتاب والسنة يتقرران في الأذهان ويسهلان على الصحابة في الحفظ والاستظهار. فقد أنزله الله عز وجل باللغة الحبيبة إلى نفوسهم، وتدرج بهم في نزوله، فلم ينزل جملة واحدة، ثم ربطه بالحوادث والأسباب الخاصة في كثير من آياته وسوره. الأمر في غاية الوضوح تشوفه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التدرج بالصحابة، تحبيبهم، حسهم، إثارة اهتمامهم، كل هذا كان له أثر بالغ في حفظهم للكتاب والسنة. أيضا الترغيب والترهيب، اللذان يفيض بهما بحر الكتاب والسنة. لا ريب أن غريزة حب الإنسان لنفسه تدفعه إلى أن يحصل لها كل خير، ويدفع عنها كل شر عاجل وآجل. وسار بهم الصحابة الشرع في هذا المسار، الترغيب والترهيب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم. سبحان الله العظيم، الترغيب والترهيب ثم سرد السياق، أعان هذا كثيرا على الحفظ. أيضا اهتداء الصحابة بالكتاب والسنة، العمل بالكتاب والسنة، العمل يثبت الحفظ. كان الصحابة يتلقون الأوامر، يحلون الحلال ويحرمون الحرام، ويأخذون بما في الكتاب والسنة من نصح وإرشاد، يتعهدون ظواهرهم وبواطنهم بالآداب الإسلامية، بالأوامر الشرعية، بالتكاليف الدينية. فهذا العمل بالآيات والأحاديث دفع إلى الحفظ. أيضا وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين الصحابة يحفظهم ويعلمهم ويفقههم. وجوده نفسه، شخصه صلى الله عليه وسلم بلحمه ودمه يتحرك بينهم ويسمع. لما تسمع كلمة ابن مسعود أخذت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 سورة طرية، يعني وقت ما أنزلت. شوف لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ يد معاذ ويقول له يا معاذ والله إني أحبك، فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وجود الرسول في وسطهم، لما قال لابن مسعود هذا عبد كان قد غفر له، لما قال لأبي موسى الأشعري لقد كنت أسمع قراءتك البارحة ولقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. الصحابة أيضا، وعايزين ننتقل إلى نقطة جديدة وخطيرة ومهمة في قضية الصحابة وحفظهم للدين وحملهم للدين، وهي تثبت الصحابة من الكتاب والسنة. إن الكلام اللي نقلوه كانوا يتثبتون منه ويتأكدون ويتيقنون أنه كلام الله وأنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما دفعهم إلى التثبت والتحري أمر الله بذلك، أمر الله في محكم كتابه بالتثبت والتحري، وحذر من الطيش والتسرع. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والقراءة الأولى فتثبتوا. كذلك جاء في القرآن النهي عن اتباع ما لا دليل عليه، قال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله عز وجل عاب في أكثر من آية في القرآن على الذين يتبعون الظن دون يقين، قال سبحانه وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. لذلك كانوا يتثبتون ويتيقنون قبل النقل لأمر الله بالتثبت. اثنين الترهيب الشديد والتهديد والوعيد لمن يكذب على الله أو يفتري على رسوله، قال سبحانه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، بل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى الأمر الأول بالتحري والتثبت، الأمر الثاني الترهيب من الكذب أو الافتراء، ثلاثة أمر الإسلام بالصدق ونهاهم عن الكذب. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإنه مع البر، عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار. أربعة أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مغرمين بالتفقه والتعلم، وكان هذا أمرا جديدا في حياتهم، شريعة جديدة، والأمر فيها بالعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، فكانوا مولعين مشغوفين بكلام الله وكلام رسوله لا يلتفتون عنهما ولا يبحثون عن غيرهما. أيضا يسر الوسائل في هذا الوقت للتثبت، سهولة أن يتثبتوا، هذا الكلام قيل ولا لا، بالرجوع إلى رسول الله مباشرة صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة الكبار، حتى للفهم وللاستفسار وللتساؤل. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان من السهل الاتصال بالصحابة، كانوا معروفين الصحابة الكبار موجودين، والناس رحلوا إليهم من الآفاق كله بيدور على الصحابة، فكانوا موجودين يسألون عما اشتبه أو أشكل من الكتاب والسنة. ستة الشجاعة الفطرية للصحابة، الصراحة الطبيعية لهم، بحيث ما لم يكن يستحي أحدهم أن يكذب ما يراه كذبا أو ينطق بحق ويستعلي به ويواجه به طالما أنه صادق، فلم يكونوا يقبلون الكذب ولا يرضون به في طبعهم، وكانوا يتسمون بالشجاعة في مواجهة الكذب، فلذلك لم يقبلوا كلمة لم يتأكدوا منها. أيضا تكافؤ الصحابة وتكافلهم كان فرضا فرضه الإسلام، أن يصير الصحابة كلهم حاجة واحدة. كذلك تعود الصحابة على الصدق وترويضهم عليه علما وعملا، يتعودوا الصدق. كان هذا على حتى أيام الشرك، يعني أبو سفيان وهو مشرك وأمام هرقل وهو عايز، يعني كان هدف من أهدافه أنه هو يضع من رسول الله، ومع ذلك قال لولا أن يأسروا علي كذبا لكذبت عليه. ما كانت تبقى فضيحة لو أثبتت كذبة واحدة على واحد من الصحابة. أيضا القدوة الصالحة والأسوة الحسنة التي كانوا يجدونها في رسول الله صلى الله عليه وسلم ماثلة كاملة. لا شك أن القدوة الصالحة خير عامل من عوامل التربية والتأديب والتعليم والتهذيب. الأخيرة سمو تربية الصحابة على فضائل الإسلام كلها، كمال تأدبهم بآداب هذا الدين الحنيف، شدة خوفهم من الله إلى حد لا يتصور معه أن يكذبوا على الله أو يكذبوا على رسول الله أو يتجنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان تثبتهم عجيب جدا وقوي جدا وكثير جدا وشديد جدا. كان تثبت الصحابة من كل كلمة ومن كل حرف، لدرجة مثلا ان ابو موسى الاشعري يجي يخبط على سيدنا عمر 3 خبطات وينصرف. لماذا انصرفت؟ قال لان الرسول قال الاستئذان 3، قال يا اما تأتيني بشهيدين معاك يا اما اضربك او جاءك ضربا بهذه الدرة. في مسألة استئذان مش مسألة كبيرة، سبحان الله العظيم، فيأتيه بسهول. فكان التثبت والتأكد والتوثيق من نقل الكلام الكتاب والسنة كان في، يعني نقل على أدق ما يكون، بأدق ما يكون. لذلك نختم هذا الفصل إن الصحابة حفظوا هذا الدين بقوة حفظهم، ببساطة حياتهم، بحبهم الصادق لله ولرسوله، بحبهم للقرآن، أيضا بترغيب الرسول صلى الله عليه وسلم وترغيب الشرع القرآن والسنة لهم في النقل، تدبرهم للقرآن ومذاكرة القرآن ومدرسة القرآن، التحذير والترهيب من كتم العلم، الأمر بأخذ السنة، الأوامر بأخذ السنة، ارتباط القرآن والسنة بوقائع وحوادث، تثبتهم في النقل، وذكرنا دوافعه وحذرهم من الكذب. بقي في النهاية أن نذكر واجبنا تجاه الصحابة. ما هو واجبنا تجاه هؤلاء الصحابة؟ أصحاب الفضل علينا، أصحاب فضل على الدنيا كلها في نقل الإسلام. أول واجب علينا حب الصحابة والدعاء لهم، وحب الصحابة من الإيمان. هؤلاء الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب فضل علينا، كل خير احنا فيه سببه هؤلاء الصحابة اللي بلغونا هذا الدين، اللي علمونا هذا الدين، اللي ذكرونا كل صغيرة وكبيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ذكرونا فهمهم لهذا الدين. لأن القرآن لما أنزل وهم موجودين في واقعهم هم فهموها صح، لذلك نقلوا لنا فهمهم الصحيح هذا. أيها الإخوة، إن حب الصحابة دين، والرسول صلى الله عليه وسلم نص في بعض الأحاديث على أن حب الأنصار مثلا، حب الأنصار من الإيمان، أن حب آل البيت من الإيمان، أن حب أبي بكر والنص على أبي بكر وعمر في الحب، إن حب النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة أمرنا بالاتباع فيه. حب الصحابة إن احنا نحبهم وإن احنا نحترمهم وإن احنا نوقرهم وإن احنا نبقى حريصين على تعظيمهم ومعرفة قدرهم. الصحابة هم أصلي وفصلي، أصولنا. اتنين، الترضي عنهم والدعاء لهم. كل ما تسمع اسم صحابي، كل ما تسمع اسم صحابي تقول ايه؟ رضي الله عنه، انك تدعي لهم اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اصحاب فضل علينا. ثلاثة، الادب معهم، احترامهم، توقيرهم، معرفة قدرهم. عرض الزعماء والرؤساء لهم الزعماء والرؤساء والكبار لهم هيبة ولهم حقوق ويمنع الخوض. كيف يسمح بقى لأي حد انه يتكلم ويخوض؟ مين انت عشان تتكلم عن سيدنا أبي هريرة وقصصه ومواقفه، كما سيأتي معنا لما يتكلم عن ترجمته، مواقفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب النبي ليه ومزاح النبي معه ودعاء النبي ليه. كل ده ما يسمح لكش انك تخوض في أبي هريرة ولا في غيره من الصحابة. ايضا الامساك عما شجر بينهم من خصومات. حصل بين الصحابة خلافات. احنا بنقول دايما ان الصحابة بشر، ما هماش ملائكة، ما هماش معصومين زي النبي، لهم شجر بينهم خصومات وجرى من بعضهم اخطاء، ولكنها اخطاء باجتهاد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال للمجتهد ان اصاب اجران وان اخطا أجر واحد، أجر اجتهاد. فلذلك ما شجر بين الصحابة من خصومات إحنا مش قدهم عشان نتكلم عنه. وأختم بكلمة ابن القيم الجميلة، قانون في هذا الموضع: كما عصم الله أيدينا عن دمائهم فلنعصم ألسنتنا عن الخوض فيهم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.